بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الثالث من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، ونحن الآن في بداية الكتاب، حيث تكلمت في الدرسين السابقين في مقدمة عن الكتاب ومقارنة بينه وبين عوامل البركوي رحمه الله تعالى، وذكرت لكم أن عوامل الجرجاني عليه شرح مشهور عندنا في المدارس الدينية، اسمه أو اشتهر باسم سعد الله الصغير. وهذا الصغير، هل هو وصف للمؤلف أم وصف للكتاب؟ ذكرت لكم في ذلك وجهتان، وأما الراجح من الوجهتين فالذي أراه والله تعالى أعلم أنه الصغير هو وصف للمؤلف، لأنه هذا المتن عوامل الجرجاني عليه شرحان مشهوران، الأول لسعد الدين التفتازاني، والثاني لسعد الدين البردعي. فلذلك هذا الشرح يسمى سعد الدين الصغير، يعني شرح العالم الجليل سعد الدين البردعي، الذي هو بالمقابل أو بالموازاة أو بالمقارنة مع التفتازاني لقب بسعد الدين الصغير، والتفتازاني هو سعد الدين الكبير، والله تعالى أعلم بالصواب. لماذا لا ندرس عوامل البركوي؟ السبب في ذلك لأننا سندرس في مستوى قادم بإذن الله تعالى الإظهار للبركوي، وهذا الإظهار هو بمثابة ومنزلة الشرح على عوامله، فسنأخذ العوامل وبشكل أوسع إن شاء الله تعالى، أقصد بذلك عوامل البركوي. سؤال آخر، لماذا نلفظه هكذا بركوي ولا نقول كما هو شائع البركوي أو البركوي مثلا؟ الجواب عن هذا، وجدت كلاما للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب إقامة الحجة، على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، للشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى. هذا الكلام يقول فيه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، هنا عندما ينقل الشيخ عبد الحي اللكنوي يقول: وفي الطريقة المحمدية لمحمد أفندي البركلي الرومي. يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: قال عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية: نشأ في طلب العلم إلى آخره، وحصل بين وبين، يقول: فبنى له مدرسة بقصبة بركل. طيب، هذا الكلام عن البركوي صاحب العوامل، ومات سنة 81 و900. طيب، ومن تصانيفه شرح مختصر الكافية ومتن في الفرائض والطريقة المحمدية. بعد ذلك يقول: قال عبد الفتاح، يعني يتكلم عن نفسه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، يقول: جاء في رسالة السنوحات المكية للشيخ حق النازلي صفحة كذا: البركوي بكسر الباء والكافي، انتهى. ويقال فيه أيضا البركلي والبركلي، نعم، يقال فيه البركلي والبركلي كما في معجم المطبوعات صفحة كذا. فلذلك أنا اعتمدت كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، لأنه من العلماء المحققين في هذا المجال. والآن نبدأ على بركة الله تعالى بعوامل الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى في هذه الطبعة المباركة. ذكر شيئا من ترجمة المؤلف هنا، وتكلم عن شيء من كتبه ومؤلفاته: إعجاز القرآن، شرح الجمل، دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة. نعم، نشرع على بركة الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله رحمة الله عليه 100 عامل. هنا 100 خبر إن. أولا، هذا الكلام فيما يبدو ليس من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. لماذا؟ لأنه من دأب العلماء ومن خلقهم أنهم لا يصفون أنفسهم بالشيخ أو بالعالم أو بالعلامة، وإنما الناس هم وإنما نقول طلابهم هم الذين يصفونهم بهذه الأوصاف. فعندما قال الشيخ الإمام، لا يوجد هناك عالم يصف نفسه بهذه الأوصاف. هؤلاء العلماء الربانيون جعلنا الله تعالى وإياكم على نهجهم. أما غيرهم ربما يصف نفسه وينعت نفسه بأنعات وأوصاف كثيرة، أما العالم الرباني لا يصف نفسه بهذه الأوصاف. لذلك أقول هذا من كلام طلابه. بدليل آخر، عندما قال رحمة الله عليه، إذن هذا ليس كلام المؤلف، لأنه عندما ألف الكتاب كان حياً، فيبدو كما ذكرت لكم أنه هذا من كلام طلابه. فإن العوامل في النحو على 100 عامل، على ما ألفه الشيخ 100. 100 هو خبر إن، لأنه الذي يتم به الكلام ويتم به المعنى. هذه العوامل لفظية ومعنوية. فإذن العامل إما أن يكون عامل لفظي وإما أن يكون عامل معنوي. مر معنا في الكتب السابقة الحديث عن العامل والمعمول والعمل. فعندما تقول مثلا: مررت بزيد، فهنا هذه الباء هي عامل، لأنها أثرت في زيد وجرته. وزيد هنا يسمى معمول لأنه تأثر بالعامل. إذن العامل في النحو كل ما أثر في غيره رفعا، نصبا، جرا، جزما. والمعمول كل ما تأثر بالعامل كذلك. هذه الكسرة الموجودة هنا تسمى ماذا؟ تسمى العمل، أو تسمى الإعراب. فإذا الأثر الذي ينتج من العامل يسمى عملا ويسمى إعرابا. وذكرت لكم في الدرس السابق أنه العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ذكر العوامل فقط في رسالته هذه، ولم يتطرق إلى المعمول ولا إلى العمل. أما العلامة البركوي في عوامله التي تسمى بالعوامل الجديد، وهذه العوامل تسمى العوامل العتيق، فالبركوي العلامة البركوي رحمه الله تعالى ذكر العامل وذكر المعمول وذكر العمل أيضا، فمن حيث الموضوع البركوي أوسع من الجرجاني، لكن من حيث الفحوى لا، الجرجاني أوسع. طيب، إذن عندنا عامل ومعمول وعمل، وفي هذه الرسالة سنتناول الحديث عن العامل لا عن المعمول ولا عن العمل. هذا العامل ينقسم على قسمين، إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. الحديث والكلام عن اللفظ يقدم، لماذا؟ دائما عندما نقسم العوامل إلى لفظي ومعنوي نتكلم أولا عن العوامل اللفظية، ثم بعد ذلك نتكلم عن العوامل المعنوية. والسبب في ذلك لأن العوامل اللفظية هي أقوى من المعنوية. من أين أتت القوة؟ العامل اللفظي هو الذي له حظ من اللفظ، يعني ينطق باللسان. العامل المعنوي هو الذي لا يلفظ ولا ينطق باللسان، لكنه ينوى ويقدر. إذن أيهما أقوى، اللفظي الذي ينطق باللسان ويسمع، أم الذي ينوى في القلب ولا يلفظ ولا ينطق؟ لا شك أنه اللفظي أقوى، فلذلك يقدم الكلام عن العوامل اللفظية على العوامل المعنوية. هذه العوامل اللفظية تنقسم على قسمين، إما أن تكون سماعية وإما أن تكون قياسية. العوامل السماعية هي التي ليست لها قاعدة تجمعها، مثل حروف الجر. الآن حروف الجر سماعية، الباء وفي وعن وعلى واللام والكاف، هذه الحروف ليست لها قاعدة تجمعها بحيث تقول كل ما كان على وزن فعل أو ما كان على وزن يفعل أو ما شاكل ذلك، لا، وإنما نحن استقرأنا وتتبعنا كلام العربي فوجدناهم يجرون الاسم بعد هذه الحروف فجمعناها، وليس لنا حل في ضبطها إلا أن نحفظها عن ظهر قلب. بينما العوامل القياسية لا تحفظ عن ظهر قلب، مثلا الأفعال، كل ما كان على وزن فعل أو أفعل أو استفعل أو انفعل، هذه لها قاعدة ولها قانون يضبطها، فتأتي بأفعال كثيرة من المعاجم وتعلم وتعرف أن هذا هو فعل من خلال الوزن الذي ذكرته لكم. كذلك من العوامل اللفظية القياسية مثلا اسم الفاعل، كل ما كان على وزن فاعل، جالس، قاتل، ناصر، ضارب، هذه لها قاعدة تضبطها القياسية، والسماعية ليست لها قاعدة تضبطها. الآن نطرح هذا السؤال أيضا، لماذا يقدمون العوامل السماعية على العوامل القياسية؟ في دراساتنا عندما نتكلم عن العامل اللفظي ونقسمه نبدأ أولا بالعوامل السماعية ثم بعد ذلك العوامل القياسية. الجواب عن ذلك، السماعية أقوى من القياسية. لماذا؟ لأن السماعية يلفظ بها كل العوامل، تلفظ حروف الجر تلفظ كلها، في حين أنه العوامل القياسية لا يلفظ كلها. لا نقول مثلا في اسم الفاعل جالس وضارب وقاتل وناصر ونسرد آلاف أسماء الأفعال، لا، نكتفي بوزن، نقول في اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل من الثلاثي المجرد ومن غير الثلاثي المجرد ما أبدلنا فيه حرف المضارع ميما مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر. إذن هنا في القياسية لا نلفظ كل العوامل وإنما نكتفي بالقاعدة، أما السماعية نلفظ كل العوامل، فلذلك السماعية كانت أقوى من القياسية ومن ثم قدمت. فإذا هنا عندما قال فإن العوامل في النحو على ما ألفه 100 عامل، هذه 100 عامل الحقيقة المذكور في عوامل الجرجاني في بعض النسخ أكثر من 100 عامل، هذا أشرت إليه في الدرس السابق. هنا الهامش رقم 5 ماذا يقول؟ يقول كون العوامل 100 مبني على ما في بعض النسخ من أن أفعال المقاربة 4، يعني هنا بعض النسخ يعد أفعال المقاربة 4، وفي نسخ أخرى يزيد عليها أخذ جعل طفقا. فأما على ما في بعض أخرى من أنها 7 تضاف لها هذه 3 فتزيد عليها كما لا يخفى على المراجع الذي يراجع النسخ ويراجع الكتاب. إذن 100 عامل إذا لا تعد أخذ وجعل وطفقة، أما إذا عدت فلا شك تكون أكثر من 100، تكون 103، وهناك نسخة تذكر فقط أخذ وجعل فتكون 102. إذن هي 100 على نسخة و103 أو 102 على نسخ أخرى. طيب إذن 100 عامل لفظية ومعنوية. الآن نأتي إلى تقسيم العوامل اللفظية والعوامل المعنوية. قال فاللفظية منها على ضربين، اللفظية تنقسم على قسمين، سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية عددان، إذا جمعناها يكون الناتج 100. الآن نأتي إلى العوامل اللفظية السماعية. قال وتتنوع السماعية منها، يقصد بذلك وتتنوع العوامل اللفظية السماعية منها 13 نوعا. أول ما نبدأ بحروف الجر. حروف الجر النوع الأول، هذا هو النوع الأول اللي هو حروف الجر، حروف تجر الاسم فقط وهي 17 حرفا. الباء للإلصاق، هنا عندما يعد حروف الجر في هذا العد يذكر حروف الجر الأصلية وحروف الجر الزائدة وحروف الجر الشبيهة بالزائدة. الباء للإلصاق نحو به داء ومررت بزيد. المؤلف رحمه الله تعالى من منهجه في هذه الرسالة أنه يذكر المثال ويريد أن يشير بهذا المثال إلى قاعدة أو إلى نكتة، إلى مسألة لا يشرحها لكن يمثل لها، فالطالب ينبغي عليه أن يكون حذقا في هذا المجال وأن يحلل الموضوع، لماذا مثل المصنف بمثالين؟ هنا مثل بمثالين، أراد أن يقول لنا أنه هذا الإلصاق ينقسم على قسمين، إما أن يكون إلصاقا حقيقيا به داء، هنا به داء هذا إلصاق حقيقي، يعني التصق الداء مثلا بزيد بفلان، مررت بزيد، هذا المثال الثاني لماذا ذكره؟ أشار به إلى الإلصاق المجازي، لأنك عندما مررت بزيد لم يلتصق جسمك بجسمه، وإنما التصق المكان الذي مررت به بالمكان الذي كان فيه زيد. لذلك هذا الأول هو إلصاق حقيقي، وهذا الثاني هو إلصاق مجازي. هنا قوله به داء، بعض أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا الأولى بزيد داء ومررت به. ما هو وجه الأولوية في ذلك؟ قالوا لأنك عندما تقول به داء، الهاء هنا ليس لها مرجع ترجع إليه، والضمير ينبغي أن يكون له مرجع يعود إليه. وعندما قلت مررت بزيد، هنا أنت تريد يعني أن توضح لنا أمر، وهو أنه الإلصاق إما أن يكون حقيقي أو مجازي، هذا واحد. الثاني تريد أن تقول لنا أنه هذه الباء للإلصاق من الممكن أن تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، وهذه من محاسن الإيضاح. لكن لو أنك ذكرت زيد أولا ثم ذكرت الضمير ثانيا لكان أولى، حتى الضمير يعود إلى اسم ظاهر. فإذا قلت بزيد داء ومررت به، تمام، هذه الهاء تعود إلى زيد. لماذا قالوا الأولى ولم يقولوا إن هذا خطأ؟ لأنه هذا الكلام فيه مجال للصحة، يحمل على أن يكون هذا الهاء في به داء يعود إلى اسم، إلى اسم يفهم من سياق الكلام. الضمير لا يشترط فيه أن يعود إلى اسم ظاهر، مثلا تقول زيد هو جالس، لا، الضمير قد يعود إلى اسم يفهم ويصطيد من فعل، يعني مصدر يصطيد من فعل، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني العدل. ويمكن أن يعود الضمير أيضا إلى اسم غير مذكور أبدا في الكلام، لأبويه لكل واحد منهما في سورة النساء، أبوي الميت، ولفظ الميت لم يذكر قبل الهاء، لكن يعود إليه لأنه يفهم من سياق الكلام. فلوجود هذه الاحتمالات لذلك قالوا الأولى ولم يقولوا الصواب. طيب، إذن الباء للإلصاق نحو به داء مررت بزيد، هنا به الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وداء مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بالفعل مرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وللتعدية، نحو ذهبت بزيد، هنا عندنا الفعل ذهب هو فعل لازم، إذا أردنا أن نعديه ماذا؟ نعديه بالباء، فنقول ذهبت بزيد. في الحاشية هنا ماذا قالوا أهل العلم؟ أهل العلم قالوا وللتعدية أي الخاصة، هل هناك تعدية خاصة وتعدية عامة؟ الجواب نعم، التعدية تنقسم على قسمين. التعدية بحرف الجر تنقسم على قسمين، إما أن تكون تعدية خاصة وإما أن تكون تعدية عامة. وهذا بإذن الله تعالى نشرحه في درسنا القادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.